بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا، لأن الشفع ضد الوتر، ضد الفرد، فالفرد يقال له وتر، فإذا انضم إليه آخر صار شفعا. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب. فلذلك سمي شافعا، وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. الذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند لقضاء حاجة المحتاجين هذه شفاعة طيبة يؤجر عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم هذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق عليهم قطع يدها، شق على أهلها وذويها قطع يدها، فراجعوا لمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وتغيب على زيد على أسامة، تغيب على أسامة رضي الله عنه، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذه شفاعة سيئة. والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين الناس، فيما بين الناس. ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة. فإذا أنكر عليهم قالوا لا، نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله لنا أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله. كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونهم، ما نعبدهم هكذا، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدون، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلسا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم ينفعهم اعتذارهم، هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا. وكما أن من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعة بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، فاتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، هذا تسوية بين الخالق والمخلوق. فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء ومستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه. والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، خلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة، لو لم يقبلوا شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوهم، صار بينهم وبينهم حجاجة. أما إذا قبلوا شفاعتهم فإن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس. ملك بشر والسلطان بشر، ما يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغه هؤلاء الوسائط والسفعة فقد بلغوه ما لم يعلم من أحوال رأيه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى. فلا يقاس الخالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا معهم أثروا عليهم فقدموا الشفاعة، وهم في الأول لا يريدون قضاء حاجات الناس، لا يريدون قضاء حاجات الناس ولو علموا، لكن بواسطة الشفعة وتأثيرهم هم فعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم وردهم، هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد للخير والرحمة بعباده قضاء حوائجهم، إذا هم طلبوا من الله بصدق رجعوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. تبين لنا إذن الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق واتخذ الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. أو الشفاعة التي تطلب في من لا يستحقها، تطلب شفاعة في من لا يستحقها وهو الكافر، الكافر والمشرك لا يستحق الشفاعة ولا يقبل فيه شفاعة، لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا عدل، فمن هذه المنفية، والعدل هو الفدية، العدل هو الفدية، ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، هذه شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله أو تطلب من الله لمن لا يستحق الشفاعة من الكفرة والمشركين، هؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة. لو شفع فيهم أهل الأرض كلهم، شفعت الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، لو شفعوا في كافر ما نفعت الشفاعة أبدا إلا ما استثني مما يأتي الحالة في أبي طالب. هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله، تطلب من الله، الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن، المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله. كما يأتي تفصيله إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تطلب من الله لا من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان والتوحيد لكن عنده شيء من المعاصي استحق به دخول النار، فهذا تنفع فيه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى وهم أهل الإيمان، الله لا يرضى إلا أهل الإيمان. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. هذه الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة أنواع، أنواع كثيرة. الشفاعة الصحيحة الثابتة في كتاب الله أنواع كثيرة. النوع الأول شفاعة العظمى، شفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في قضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا كلهم يعتذرون وكل منهم يبدي عذرا حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يفر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعد الاستئذان بعد أن يخر ساجدا لله، ولا يشفع حتى يؤذن له ويقال اشفع تشفع ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون وينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه لم يخالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة المؤمنون لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يستفتح لهم، يستفتح لهم باب الجنة فيفتح لهم فيدخلون. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم، في رفعة درجاتهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كما تعلمون مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته له من أذى قومه وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية واليسرى والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسير الله حيث سخر هذا الكاذب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام حتى إنه زاره وهو يحتضر وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلا أن عنده حضرة من المشركين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأخذته النخوة والعياذ بالله والحمية الجاهلية وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقل لا إله إلا الله وهو من أهل النار، صار في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، في تخفيف العذاب لا في إخراجه من النار. فلا يتعارض هذا مع قول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته تخفيف العذاب عنه. يكون في رحراح من النار، أو يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا، مع أنه من أخفهم عذابا. هذه شفاعة خاصة، هذه الشفاعات المذكورة الأربع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، من استحق النار من أهل التوحيد بسبب المعاصي والكبائر التي دون الشرك ألا يدخلها، قد يقبل الله الشفاعة فيه فلا يدخلها. والسادسة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراد، هذه عامة، الأولياء يشفعون والصالحون والأفراد وهم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة عامة. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة فيها، الأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج والذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. وأمر الشفاعة، أمر الشفاعة أمر عظيم، مسألة الشفاعة غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا، وفهموها على غير المقصود. فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط. لا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مجلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر ويتعلموا أمر الشفاعة، لأن فيها مغالطات الآن عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب. فالشفاعة ليست منفية مطلقة وليست مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها لأجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله الآيات والأحاديث، يعني ساق بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. الآية الأولى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم، هذا استفهام إنكار. اتخذوا أي المشركون من دون الله، أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله. شفعاء أي وشايط توسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا. إذن تطلب الشفاعة ممن؟ إلى الله، ولا تطلب من غيره. وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف. أما البشارة فهي الإعلام بشيء محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. فالإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر معناه الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم. وهذا لا بد منه، هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، لأنهم هم الذين يمتثلون. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون لأجل إقامة الحجة عليهم، لأجل إقامة الحجة عليهم. أما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم. لذلك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع، لا أحد يتولاهم يوم القيامة، لا أحد يتولى أحد يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد ولا أنساب بين الناس، الدنيا يتساعدون، يتساعدون في الدنيا على دفع المكروه، تخلص من الموال، الأسر تتساعد في الدنيا، والقبائل تتساعد في الدنيا، والعشائر، هذا في الدنيا. أما الآخرة فلا أحد، ليس لهم من دونه ولي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنالك الولاية لله الحق، يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه، يفر منه، وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو المناصر، أكثر ما يناصر الإنسان إخوته، عضوده، هم أعضاده. أما الآباء والأمهات فهم ضعفاء، خلاف الأخ. الغالب أن الأخ يكون قويا، يقدر على الدفاع عن أخيه. ليس لهم من دونه ولي، عرفنا معنى ولي. ولا شفيع أي واسطة يتوسط له عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص من يرضى الله عنه. هذه الشفاعة منفية ولا شفيع، كما في قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآن بطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة، يخلصونهم من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدم. هذا على اعتقاد المشركين، على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده يوم القيامة ويخلصه من النار. هذا ما هو صحيح، لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا تعليل لقوله أنذر به، من أجل ماذا؟ لعلهم أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة بفعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا هذا، فعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامة الحصون ولا الدروع ولا الجنود ولا القبائل والعشائر ولا أحد، إلا شيء واحد هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء، بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون، لا أحد يشفع لهم كما يزعمون. وفي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم هذه من جملة؟ كم فيها هذه الآية من جملة؟ الله لا إله إلا هو هذه واحدة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه واحدة، لا تأخذه سنة ولا نوم هذه اثنتين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له ما في السماوات وما في الأرض هذه ثلاثة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه أربعة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خمس، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ست، وسع كرسيه السماوات والأرض سبع، ولا يؤوده حفظهما هذه ثمان، وهو العلي العظيم هذه تسع، لا بل هي عشر جمل في الآية، عشر جمل هي تسع فقط. يمكن نقول الله لا إله إلا هو هذه جملة، نعم الحي القيوم هذه جملة ثانية، فعليه تكون هذه الآية فيها عشر جمل، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله ماذا تقول؟ آية الكرسي. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال لله عز وجل، فهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم سورة في كتاب الله ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. الشاهد هنا قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا نفي أي لا أحد، من هذا نفي أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين، بدون إذن الله لا أحد يشفع. وهذا محل الشاهد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها، يعبدون من دون الله لأنهم يقولون هؤلاء شفعاء، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط دار لأنهم وضعوه في غير محله. وقاس الخالق على المخلوق كما وضحت لكم في أول الكلام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية النجم، وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كثير خبرية، هذه يسميها أهل اللغة النحو كم الخبرية، لأن كم تكون خبرية وتكون استفهام، والخبرية معناها كثير. كم من ملك في السماوات أي كثير من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة في السماوات، موطن الملائكة في السماوات. أما الجن والإنس فموطنهم أين؟ في الأرض. الجن والإنس موطنهم في الأرض، أما الملائكة فموطنهم في السماوات. كم من ملك أي كثير من الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ومع هذا مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي، لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكر في سياق النفي، أي لا تغني شيئا أبدا، إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه، وهو المؤمن المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل، فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله ولا يتعلق على غيره، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائل بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم. مهمة الرسل هي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر لا باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هناك واثقة من أثبتها كفر، وواثقة من أنكرها كفر، له رسالة في هذا اسمها الواثقة بين الحق والخلق، رسالة مطبوعة. فالواثقة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسول واثقة بين الناس وبين الله في تبليغ الرسالة. أما الواثقة التي من أثبتها كفر فهي جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفر المشركين في ذلك كما سمعتم وكما تقرؤون في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نوثق أحدا أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، الله لم يشرع لنا أن نوثقهم في قضاء حوائجهم، بل الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وثق فلانا بيني وبينك، قال ادعوني أستجب لكم. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعريف وهذا الملفات وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة، هو سميع مجيب: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب وبين الله. ويزعمون أنها تقربهم من الله زلفى، لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الملائكة ولا الأنبياء. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات هذا أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. هذه الواسطة بين الحق والخلق. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. معرفة الحق أولا، لأن الذي لا يعرف الحق ولا يتعلم لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح مبني على العلم النافع. ثم أيضا قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يبتلى والعياذ بالله بالإعراض ولا يعمل بالعلم ويصبح من المغضوب عليه. وقد يعلم الإنسان الحق ويعمل به في نفسه ولكنه لا يدعو الناس إليه فلا يقوم بالواجب الذي حمله الله إياه من الدعوة إلى الله. فهذه أمور لا بد لنا من معرفتها والعمل بها. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يستغني المؤمن عن شفاعة الشفعاء لعلمه بفضل الله وعظم رحمته؟
نعم، قد يستغني إذا كان عنده أعمال صالحة ولم يستوجب دخول النار، قد يستغني إلا إن كان من ناحية رفعة الدرجات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته في الجنة. نعم، إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة كثيرا هم أصحاب الكبائر من الموحدين. نعم.
إذا مات الطفل فهل صحيح أنه يشفع لوالديه؟ وكيف تكون هذه الشفاعة؟
نعم، يشفع لوالديه كما جاء في الحديث وفي الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الدعاء على في الصلاة على الطفل أن ندعو ونقول: اللهم اغفر لوالديه، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله ذخرا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم اجعله أجرا وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. دل على أن الأطفال يشفعون، بمعنى أنهم، ولذلك سموا أفراطا. والفرط هو الذي يشفع، الفرط هو الذي يسبق، الفرط عند العرب هو الذي يسبق إلى مولد الماء، فهو سبق أبويه إلى الجنة. فرط يعني سبق أبويه إلى الجنة، فهو يشفع لأبويه بإذن الله عز وجل. نعم.
ما حكم قول القائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا؟
هذا قسم، لأنه يقول: أقسم عليك بالله. هذا قسم، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأعطوه. هو جائز هذا، لكن الأولى أن لا يقال، لأن فيه إحراج للمسؤول ربما لا يعطيه ثم يكون قد تهاون في هذا القسم، من سألكم بالله فأعطوه. فالأولى ترك هذا، لكن هو جائز إذا فعله فهو جائز، لكن يتعين على المسؤول أن يجيب وأن يبر بيمين هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
كيف نوفق بين قوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين الآية، وذلك عندما أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، وبين شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه يوم القيامة لتخفيف العذاب عنه؟
هذا أجبنا عنه في أثناء الكلام، وقلنا الآية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يستغفروا المشركين، هذا ليس من باب الاستغفار. إذا الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه ليس من باب الاستغفار، وإنما هو من باب تخفيف العذاب عنه. لكن يمكن أن تقول كيف نجمع بين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فهي نفعته؟ هذا الذي ينبغي أن يكون السؤال. والجواب أن نقول لم تنفعه بالخروج من النار، لا ما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني بالخروج من النار، قال تعالى وما هم منها بمخرجين، لكنها نفعته بسبب تخفيف العذاب عنه فقط. نعم.
قلتم فضيلتكم بأن البشارة تكون في الأمر المحظوظ، والله يقول سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فما نوع البشارة في الآية الكريمة؟
هذا الأصل، الأصل أنها في الأمر المحبوب، الأصل أنها في الأمر المحبوب، هذا هو الأصل. فقد تطلق على الأمر المكروه، بعض العلماء يقول هذا من باب السخرية بالمشركين والكفار، أو أنه بشرهم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وهو العذاب والعياذ بالله. لأنك لما تخبر إنسانا بأمر مكروه ترى أنه يتغير لونه، يتغير لونه وبشرته، فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم خبرا فظيعا يظهر أثره على بشرتهم من الخوف والانزعاج والعياذ بالله، أو أنه من باب السخرية بالمشركين. نعم.
والدتي نذرت نذرا بأن تذبح ذبيحة في اليوم السادس من شهر صفر من كل عام، فاختارت هذا الشهر جهلا منها حيث أنها تظن أنه من الأشهر المحرمة، فهل يجوز فعلها هذا؟
هو من الأشهر المحرمة. نعم. وفعلها هذا لا بأس به، إذا نذرت أن تذبح في شهر رجب، في شهر صفر، أو في شهر محرم، أو في لا بأس، إلا إن اعتقدت أن له فضلا خاصا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أما أنها نذرت أن تذبح في شهر كل شهر صفر، هذا نذر يعني نذرت أن تذبح ذبيحة لله عز وجل توجهها على الفقراء المحتاجين، هذا نذر طاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد حددته بهذا الشهر فيتحدث، كما لو حددته بشهر محرم أو شهر ربيع أو شهر جمال أو شعبان لا بأس بذلك. إنما الذي يعني العلماء كرهوه أو حذروا منه تخصيص رجب، لأن الجاهلية كانت تخصيص رجب، أما غيره من الأشهر فلا مانع من ذلك لما نعلم. الله أعلم. نعم. شهر صفر. نعم. ليس لي كراهية.
وأنه من الأشهر المحرمة.
هنا الأشهر الحرم ما هي؟ الأشهر الحرم هي شهر رجب على الفرض، وشهر القعدة، والحجة، ومحرم. نعم ليس من الأشهر الحرم. ثلاثة من الفرض التي هي القعدة، الحجة، والمحرم، وشهر الفرض وهو رجب. أما صفر ليس من الأشهر الحرم. نعم.
هي تعتمد أنه شهر محرم، لا هدف في ذلك،
يلزمها النذر ولو كانت نفضل لك النذر، يلزمها النذر لأن حددت في الشهر، يلزمها النذر. نعم.
ما الفرق بين الفاسق والمبتدع، وأيهما أشد ضررا، وما حكم غيبة الفاسق والمبتدع؟
البدعة أعم من الفسق، البدعة أعم من الفسق، كل مبتدع يكون فاسقا، وليس كل فاسق يكون مبتدعا. فالذي مثلا يزني او يسرق أو يشرب الخمر هذا يسمى فاسقا لكنه ليس بمرتد لأنه لم يحدث في الدين شيئا ليس منه وإنما أحدث مخالفة فقط دافع الشهوة لدافع الشهوة وطاعة النفس وهو يعلم أن هذا حرام يعلم أن هذا حرام هذا يعتبر فاسقا من عصاة الموحدين. أما المبتدع فهو الذي يحدث في الدين ما ليس منه كان يحدث عبادة في الدين ليس لها أصل كان مثلا يجعل صلاة خامسة يقول الصلوات الخمس مثلا يجعل صلاة ثابتة يصل زيادة على الصلوات الخمس زيادة خير يقول هذه بدعة أتجوز أو مثلا يعمل مولد في يوم 12 من ربيع الأول هذه بدعة لا أصل لها في الدين لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاءه الراشدون ولا القرون المفضلة هذا بدعة وكل ما تحدث من العبادات وليس له أصل في الدين فهو بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد هذه هي البدعة والبدعة تنقسم إلى قسمين قسم مكفر وهو البدعة في الاعتقاد كبدعة الجهمية والعياذ بالله والبدعة المكفرة المخرجة من الملة أو تكون بدعة مفسقة وغير مكفرة كسائر البدع كأحداث الموالد وغير ذلك من البدع التي لم تصل إلى حد الكفر لكنها تعتبر فسقا نعم غيبة الفاسق على أي تفصيل إن كان في ذلك مصلحة تحرير الحاضرين منه يعني إخبارهم عنه وعن سيرته من أجل أن لا يغتروا به هذا شيء غرض صحيح لا بأس أما إذا كان من باب التفكه في أعراض الناس وإشاعة المنكر هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز أما الإخبار عن الفاسق لمصلحة فإخبار ولي الأمر عنه من أجل أن يأخذ على يده أو إخبار الناس من أجل أن يحذروا منه ولا يغتروا به فهذا لا بأس أما إذا كان مجرد تفكه في المجالس وخوض في أعراض الناس من غير غرض صحيح فهذا حرام نعم إذا كان في ذكره مصلحة وغرض صحيح من أجل تحذير الناس من ذلك يعني إنسان بعينه أما التحذير من المبتدع عموما بدون تعيين فهذا طيب حذر الإخوان والجلساء من الابتداع في الدين ومن المبتدعة دون تعيين أما التعيين فهذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه ناس يغترون به ويظنون به إنه سني وأنه مستقيم وأن تعرف أنه مبتدع يتعين عليك أن تبين لهم لأن هذا من باب النصيحة لأن لا يغترون ففي فرق بين المعين وغير المعين
ما حكم من أنكر توحيد الأسماء والصفات؟
هذا إن كان متعمدا ويكفر أما إذا كان مقلدا لغيره فهذا يضلل يقال هذا ضلال لكنه لا يكفر لعذره بالتقليد و... نعم يفرق بين المقلد وغير المقلد نعم
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة؟
في فرق بين المتأول وغير المتأول غير المتأول هذا يكفر بنفي الأسماء والصفات أما اللي ينفيها بتأويل ظن أنه صحيح فهذا يكون التأويل عذرا له في عدم التكفير لكنه يضلل ويخطأ نعم
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة فيحتج ويقول أنا لن أدخل الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقصر في العمل
هذا لا يجوز هذا لا يجوز أن يترك العمل ويقول أنا أدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هل محمد مستغفر لك أن يدخل في الجنة الجنة بيد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كما سمعتم في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لعمه وعمته وابنته قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. محمد لا ينكر الناس، ولهذا يقول الله تعالى أفأنت تنكر من في النار. إنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، هي البلاغ، هذه مهمته. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أما الإنقاذ من النار والإدخال في الجنة فهذا يكون لله سبحانه وتعالى، ولكنه يكون بسبب الأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم. المتقين هذا هو السبب، التقوى. إن الأبرار لفي نعيم، هذا هو السبب، الزر. وإن الفجار لفي جحيم، هذا هو السبب، الفجور. فدخول الجنة ودخول النار إنما هو بالأعمال الصالحة أو السيئة. نعم. والإيمان والعمل الصالح سبب للشفاعة بإذن الله، سبب للشفاعة بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا تضايق بعض الناس من أولاده أو من هم حوله قال يا شفاعة محمد، فما حكم قوله هذا؟
هذا لا يجوز، هذا دعاء لغير الله عز وجل. إذا كان لا يجوز أن يقال يا وجه الله يا رحمة الله، لا تدعى صفة الله جل وعلا، كيف يدعى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله. تقول اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة، هذا طيب. أما أن تقول يا محمد اشفع لي لا يجوز، أو يا شفاعة محمد لا يجوز من باب أولى.
هل صحيح أن العلماء بعض منهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمه إلى قسمين، وهل لنا معرفة هذه الأقسام؟
نعم، هذا صحيح. بعض العلماء أجمل وقال التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية، هذا إجمال. وإذا فصلت تقول التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات حصل فيها مخالفة من الطوائف المبتدعة في نفيها أو تأويلها، لذلك أفردت ببحث وجعلت قسما مستقلا من أجل الرد على هؤلاء، فهو تقسيم صحيح يرجع إما إلى الإجمال وإما إلى التقسيم، والمعنى واحد. نعم.
ما هو القول الصحيح في حكم حلق اللحية أو تقصيرها وأخذ شيء منها؟
ما هو القول الصحيح؟ قول الحق صواب، القول الصواب والحق هو تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. أما القول بحلقها أو بقصها هذا ما هو صحيح، وليس له أصل، وكلام باطل، لأنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإرسالها وإحسائها، وأما العملية فلأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، لحية عظيمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، قص الشارك هذا من خصال الفطرة ومن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهارون عليه السلام يقول لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا برأسي، على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحى، خاتمهم صلى الله عليه وسلم كان لا لحية، فهذا هو الصواب. أما أن يقال ما هو الصحيح، لا هذا غلط. بل السؤال يقول ما هو القول الحق أو ما هو الصواب في هذا، الصواب هو ما ذكرناه. نعم.
هل لي أن أسكن مع شباب لا يصلون في مسجدي مع الجماعة ولا في البيت، وبماذا تنصحونني أن أفعل معهم أثابكم الله؟
لا تسكن معهم إلا إذا كنت تقوم بواجب الإنكار والنصيحة وتقنع أنهم يقبلون ويهتدون. أما إذا سكنت معهم ولم تنكر ولم تنصح فهذا لا يجوز لك، لأن هذا رضا المعصية موافقة عليها، ترك للإنكار الواجب عليه. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في الحديث أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريفه، فلما رأى الله ذلك منه ضرب قلوب بعضهم لبعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. لا يجوز لك أن تجلس معهم إلا بشرط أن تنكر عليهم وأن تنصحهم وتقنع أنهم يهتدون ويقبلون. أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنه يجب عليك اعتزالهم والسكن بعيدا عنهم. نعم.
إذا تكلم أحد الدعاء وذكر بعض من يؤول قضاة الله بخير، فأن يقول الشهيد أو هو خير من تكلم وشرح قول لا إله إلا الله، فهل يكون هذا الدعاء مرتجعا مثل من أول الصفات؟
أما الشهيد هذه لا تطلق إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحكم لأحد بأنه شهيد إلا بدليل، ولكن نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل المعاصي دون أن نجزم بالشهادة لأحد أو بالجنة لأحد أو بالنار لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. فلا يجب أن نقول فلان الشهيد أو فلان شهيد إلا بدليل، أنا لا يجب. وأما إذا كان أحد من العلماء أو الكتاب أو المثقفين عنده شيء من الأخطاء عنده شيء من الضلالات فلا يجب لنا أن نثني عليه، لا يجب لنا أن نثني عليه إلا إذا بينا ما عنده من الأخطاء والضلالات من أجل أن لا نغرر بالناس فيظنون أن هذا الشخص ليس عنده أخطاء وليس عنده شيء من الضلالات. إذا أثنينا عليه ولم نبين ما عنده فهذا خديعة للناس، إما أن تسكت عنه ولا تذكره بشيء وإما أن تبين ما عنده كما يفسرون الناس فيه. وأما أنه خير من فسر لا إله إلا الله ما أدري منه يقصد، إذا كان عنده أن يفسر لا إله إلا الله فسير صحيح الحمد لله هذا طيب، لكن لا يمنع أن يكون عندها أخطاء أخرى. نعم.
قرأت في بعض الكتب أن الإيمان غير مخلوق وأيضا أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، فما صحة ذلك؟
الإيمان من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلقه في قلب العبد، يخلق الإيمان في قلب العبد، هو مخلوق بمعنى أن الله أوجده في قلب هذا العبد، هذا هو معنى مخلوق، أن الله أوجده في قلب هذا العبد. والإيمان إنما يكون بفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله هو الذي قدر الإيمان، قدر الكفر، قدر الطاعة والمعصية والخير والشر، كله بقضاء الله وقدره وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
رجل كان يداوم على صلاة الوتر ثم تركها مدة طويلة، فهل عليه قضاء ما ترك أم لا؟
الوتر لا، إذا كفر لا يقضى، إنما إذا تركته ليلة من الليالي نمت عنها وتكسلت عنه تقضي، أما إذا تكاثر عدة ليالي فلا تقضي، لأنه نافلة، لأنه نافلة، وإذا كثرت فهذا يشق على المسلم أنه يقضي، إنما هذا في الفرائض هي التي تقضى ولو كثرت، أما النوافل إذا كثرت لا تقضى، أما إذا لم تكثر في قضائها خير فإنه يقضي مثل الوتر. نعم.
وجدت في هذا الزمن ألعاب كثيرة اشتبهت على المسلمين كالبلوت والكيرم والضومنة، فما رأي فضيلتكم في هذه الألعاب وإذا لم تشغل أحدا عن الصلاة؟
لا، ما تجوز الألعاب هذه، الكيرم والبلوت هذه ما تجوز، أولا لأنها تلهي عن ذكر الله عز وجل، وثانيا أنها تسبب اختلاط الإنسان بالسفهاء والناس غير الطيبين، لأنها لا يلعبها في الغالب أو في جميع الأمور، لا يلعب هذه الأمور إلا من فيه سفاهة، لأن العاقل يتنزه عن هذه الألعاب، لا يلعبها إلا ناس عندهم خفة عقول أو سهل. الإنسان يختلط مع السهل، الإنسان ينبغي أن يكون مع الناس العقلاء والناس الطيبين الذين يستفيد منهم. وثالثا لأن لعب هذه الأمور يحمل على السهر في الليل، سهر في الليل ويكسل عن صلاة الفجر أو يسبب ترك القيام لصلاة الفجر، ففيه محاذير، فيه محاذير كثيرة. وإذا صار فيه عوض صار فيه جوائز صار من الثمار إلى شيء، لكن حتى ولو خلى من الجوائز ولم يكن من الثمار فإنه محرم لبقية المفاسد التي ذكرتها لكم. سهر الليل، الاختلاط بالسهى، الصد عن ذكر الله، لأن ذكر الله ما هو خاص فقط بالغرائب، الله في كل حال المسلم مطلوب منه أن يذكر الله بلسانه وبقلبه وفي جميع أوقاته مهما تيسر له. وكونه يصرف الوقت في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم وقراءة الكتب التي يستفيد منها، هذا هو الواجب عليه. أما أن يصرف الوقت في لعب البلوغ ولعب هذه المسميات فهذا صرف للوقت غير فائدة، بل بما فيه ضرر، والمسلم يترفع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم.
رجل تسلم سيارة من قبل الدولة ويقوم بإصلاحها وجميع لوازمها من بنزين وزيت وخلاف ذلك، فهل له أن يستخدمها في أغراضه الخاصة؟ تسلم سيارة من قبل الدولة عن ما هي؟
نعم، سيارة للعمل يعني.
نعم،
سيارة للمصلحة للدائرة التي يعمل فيها للعمل. نعم، لا يجوز أن يستعملها في حوائجه الخاصة. والمعروف أن السيارات الدولة تصرف لها تكاليفها من الدولة، لها تصيات، لها البنزين ولها الإصلاح من الدائرة الحكومية التي تتبعها، فلا يجوز له أن يقول أصرف عليها واستعملها، لا، لأن الدولة خصصت لها مصروفات من أجل أن تحافظ عليها، لا يجوز أن تستعملها في حوائجه الخاصة ولو أني تنفقت عليها من عندك، لأن نفاق عليها ليس في محل، لأن لها نفقة من الدولة. لا.
رجل قال لزوجته علي الطلاق ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، فما حكم ذلك؟
ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا،
يعني جلس
يعني خالفه، ما يدري وش قصده. إن كان قصده إيقاع الطلاق فهو يقع إذا جلس، أما إن كان قصده المنع، منعها من الجلوس في بيته فقط ولم يقصد الصلاه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. الأكثر على أنه وقع أيضا، لأنه طلاق معلق، حصل المعلق عليه يقع الصلاه، هذا اللي عليه أكثر الفقهاء. وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان قصده المنع أو الحث على الشيء، يعني قصد بذلك معنى اليمين ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق، فهو يجري مجرى اليمين وتكون فيه الكفارة. نعم، وهذا هو المتابع الآن، إنه كان قصده معنى اليمين وليس قصده إيقاع الطلاق فإنه تحله كفارة اليمين، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة مذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قولوا أيمانكم، أيمانكم هذا عام يدخل فيه يمين الصلاة. نعم.
إذا صلت المرأة وانكسرت قدمها هل تصح صلاتها؟
إذا كان انكشاف غير اختيارها وانكسرت فلا تصح صلاتها، أما إذا كان متعمدا، إذا كانت متعمدة لتشفي أو غير متعمدة لكنها تركته لما علمت تركته مكتوبا أنها تبطل صلاتها، أما إذا انكشف بغير اختيارها انكسرته ليس عليهم شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا، لأن الشفع ضد الوتر، ضد الفرد، فالفرد يقال له وتر، فإذا انضم إليه آخر صار شفعا. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب. فلذلك سمي شافعا، وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. الذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند لقضاء حاجة المحتاجين، هذه شفاعة طيبة يؤجر عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم هذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه، هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق عليهم قطع يدها، شق على أهلها وذويها قطع يدها، فراجعوا لمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وتغيظ على زيد على أسامة، تغيظ على أسامة رضي الله عنه، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. هذه شفاعة سيئة. والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة وانتسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين الناس، فيما بين الناس. ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون، نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة. فإذا أنكر عليهم قالوا لا، نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله لنا أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله. كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونهم، ما نعبدهم هكذا، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدونه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم ينفعهم اعتذارهم، هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا. وكما أن من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوثقون الشفعة بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، هذا تسوية بين الخالق والمخلوق. فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء ومستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه. والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، ليس بحاجة إلى أن يعينه واحد، خلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة، لو لم يقبلوا شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوهم، صار بينهم وبينهم حجاجة. أما إذا قبلوا شفاعتهم فإن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس. ملك بشر والسلطان بشر، ما يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغه هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوه ما لم يعلم من أحوال رعيته. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى. فلا يقاس الخالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء تكلموا معهم أثروا عليهم، أثروا عليهم فقدموا الشفاعة، وهم في الأول لا يريدون قضاء حاجات الناس، لا يريدون قضاء حاجات الناس ولو علموا، لكن بواسطة الشفعة وتأثيرهم إن فعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد للخير والرحمة بعباده قضاء حوائجهم، إذا هم طلبوا من الله بصدق لجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. تبين لنا إذن الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق واتخذ الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. أو الشفاعة التي تطلب في من لا يستحقها، تطلب شفاعة في من لا يستحقها وهو الكافر، الكافر والمشرك لا يستحق الشفاعة ولا يقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا عدل، هذه منفية، والعدل هو الفدية، العدل هو الفدية، ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، هذه شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله أو تطلب من الله لمن لا يستحق الشفاعة من الكفرة والمشركين، هؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة. لو شفع فيهم أهل الأرض كلهم، شفعت الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، لو شفعوا في كافر ما نفعت الشفاعة أبدا إلا ما استثني مما يأتي الحالة في أبي طالب. هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله، تطلب من الله، الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن، المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله كما يأتي تفصيله إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي ما توفر فيها شرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله لا من غيره، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان والتوحيد لكن عنده شيء من المعاصي استحق به دخول النار، فهذا تنفع فيه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى وهم أهل الإيمان، الله لا يرضى إلا أهل الإيمان. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. هذه الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة أنواع، أنواع ستة. الشفاعة الصحيحة الثابتة في كتاب الله أنواع ستة. النوع الأول شفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في قضاء، في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا نبيا، كلهم يعتذرون وكل منهم يبدي عذرا حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يصر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ويفتح الله عليه بمحامد، ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد الاستئذان، بعد أن يخر ساجدا لله، ولا يشفع حتى يؤذن له ويقال اشفع تشفع، ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون وينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه لم يخالف فيها أحد، لم يخالف فيها أحد. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة المؤمنون لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، بأن يستفتح لهم، يستفتح لهم باب الجنة فيفتح لهم فيدخلون. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم، في رفعة درجاتهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كما تعلمون مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته له من أذى قومه، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسير الله، حيث سخر هذا الكاذب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يختبر وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، إلا أن عنده حضرة من المشركين قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، فأخذته النخوة والعياذ بالله والحمية الجاهلية، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقل لا إله إلا الله وهو من أهل النار، صار في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، في تخفيف العذاب لا في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها لم تنفع أبا طالب في الخروج من النار، وإنما نفعته من تخفيف العذاب عنه، يكون في رحراح من النار أو يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من أهل النار أشد منه عذابا مع أنه من أخفهم عذابا. هذه شفاعة خاصة، هذه الشفاعات المذكورة الأربع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، من استحق النار من أهل التوحيد بسبب المعاصي والكبائر التي دون الشرك ألا يدخلها، قد يقبل الله الشفاعة فيه فلا يدخلها. والسادسة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراد، هذه عامة، الأولياء يشفعون والصالحون والأفراد هم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة عامة. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة فيها، الأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج والذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. وأمر الشفاعة أمر عظيم، مسألة الشفاعة غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا، وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط. لا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مجلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر ويتعلموا أمر الشفاعة، لأن فيها مغالطات الآن عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب. فالشفاعة ليست منفية مطلقة وليست مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها لأجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله الآيات والأحاديث، يعني ساق بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. الآية الأولى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم، هذا استفهام إنكار، اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله شفعاء أي وسائط توسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا. إذن تطلب الشفاعة ممن؟ إلى الله، ولا تطلب من غيره. وقوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف. أما البشارة فهي الإعلام بشيء محبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. فالإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر معناه الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم. وهذا لا بد منه، هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، لأنهم هم الذين يمتثلون. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون لأجل إقامة الحجة عليهم، لأجل إقامة الحجة عليهم. أما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم. لذلك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع، لا أحد يتولاهم يوم القيامة، لا أحد يتولى أحد يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد ولا أنساب بين الناس. الدنيا يتساعدون، يتساعدون في الدنيا على دفع المكروه، تخلص من الموال. الأسر تتساعد في الدنيا، والقبائل تتساعد في الدنيا، والعشائر، هذا في الدنيا. أما الآخرة فلا أحد، ليس لهم من دونه ولي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنالك الولاية لله الحق. يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه، يفر منه، وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو المناصر، أكثر ما يناصر الإنسان إخوته عضوده، هم أعضاده. أما الآباء والأمهات فهم ضعفاء، خلاف الأخ. الغالب أن الأخ يكون قويا، يقدر على الدفاع عن أخيه. ليس لهم من دونه ولي، عرفنا معنى ولي، ولا شفيع أي واسطة يتوسط له عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص من يرضى الله عنه. هذه شفاعة منفية ولا شفيع، كما في قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الآن بطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم في يوم القيامة، يخلصونهم من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا قل يا جلة القدم. هذا على اعتقاد المشركين، على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده يوم القيامة يخلصه من النار. هذا ما هو صحيح، لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا تعليل لقوله أنذر به، من أجل ماذا؟ لعلهم، أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا هذا، فعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامة الحصون ولا الدروع ولا الجنود ولا القبائل والعشائر ولا أحد، إلا شيء واحد هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء، بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون، لا أحد يشفع لهم كما يزعمون. وفي قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كم هذه من جملة؟ كم فيها هذه الآية من جملة؟ الله لا إله إلا هو، هذه واحدة. الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه واحدة. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه سنتين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه ثلاثة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه أربعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، خمس. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ست. وسع كرسيه السماوات والأرض، سبع. ولا يؤوده حفظهما، هذه ثمان. وهو العلي العظيم، هذه تسع. لا بل هي عشر جمل، الآية عشر جمل، هي تسع فقط. يمكن نقول الله لا إله إلا هو، هذه جملة، نعم، الحي القيوم هذه جملة ثانية، فعليه تكون هذه الآية فيها عشر جمل. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية في كتاب الله. إذا قيل لك: ما أعظم آية في كتاب الله؟ ماذا تقول؟ آية الكرسي. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات الكمال لله عز وجل، فهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم سورة في كتاب الله ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. الشاهد هنا قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا؟ نفي، أي لا أحد. من هذا؟ نفي، أي لا أحد يشفع عنده، أي عند الله سبحانه وتعالى، إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحون، بدون إذن الله لا أحد يشفع. وهذا محل الشاهد، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها، يعبدون من دون الله لأنهم يقول هؤلاء شفعاء، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط دار لأنهم وضعوه في غير محله. وقاس الخالق على المخلوق كما وضحت لكم في أول الكلام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي آية النجم، وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كثير خبرية، هذه يسميها أهل اللغة النحو كم الخبرية، لأن كم تكون خبرية وتكون استفهام، والخبرية معناها كثير. كم من ملك في السماوات، أي كثير من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة في السماوات، موطن الملائكة في السماوات. أما الجن والإنس فموطنهم أين؟ في الأرض. الجن والإنس موطنهم في الأرض، أما الملائكة فموطنهم في السماوات. كم من ملك، أي كثير من الملائكة، لا يحصيهم إلا الله. ومع هذا، مع كثرتهم، لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي، لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نكر في سياق النهي، أي لا تغني شيئا أبدا، إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه، وهو المؤمن، المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل. فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله، ولا يتعلق على غيره، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائل بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، تفريج الكروبات وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم. مهمة الرسل هي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر لا باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هناك واثقة من أثبتها كفر، وواثقة من أنكرها كفر. له رسالة في هذا اسمها الواثقة بين الحق والخلق، رسالة مطبوعة. فالواثقة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسول واثقة بين الناس وبين الله في تبليغ الرسالة. أما الواثقة التي من أثبتها كفر فهي جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفر المشركين في ذلك كما سمعتم وكما تقرؤون في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نوثق أحدا أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، الله لم يشرع لنا أن نوثقهم في قضاء حوائجهم، بل الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وثقوا فلانا بيني وبينك، قال ادعوني أستجب لكم. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ف فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعريف وهذا الملفات وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة، هو سميع مجيب، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب وبين الله، ويزعمون أنها تقربهم من الله زلفى. لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الملائكة ولا الأنبياء. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات هذا أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. هذه الواسطة بين الحق والخلق. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. معرفة الحق أولا، لأن الذي لا يعرف الحق ولا يتعلم لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح مبني على العلم النافع. ثم أيضا قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يبتلى والعياذ بالله بالإعراض ولا يعمل بالعلم ويصبح من المغضوب عليه. وقد يعلم الإنسان الحق ويعمل به في نفسه ولكنه لا يدعو الناس إليه فلا يقوم بالواجب الذي حمله الله إياه من الدعوة إلى الله. فهذه أمور لا بد لنا من معرفتها والعمل بها. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يستغني المؤمن عن شفاعة الشفعاء لعلمه بفضل الله وعظم رحمته؟
نعم، قد يستغني إذا كان عنده أعمال صالحة ولم يستوجب دخول النار، قد يستغني إلا إن كان من ناحية رفعة الدرجات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته في الجنة. نعم، إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة كثيرا هم أصحاب الكبائر من الموحدين. نعم.
إذا مات الطفل هل صحيح أنه يشفع لوالديه، وكيف تكون هذه الشفاعة؟
نعم، يشفع لوالديه كما جاء في الحديث وفي الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الدعاء على في الصلاة على الطفل أن ندعو ونقول: اللهم اغفر لوالديه، اللهم تقبل به موازينهما وعظم به أجورهما، و اجعله ذخرا واجرا وشفيعا شفيعا مجابا. اللهم اجعله اجرا وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم تقبل به موازينهما واعظم به اجورهما، واجعله في كفاله ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. دل على ان الاطفال يشفعون، بمعنى انهم، ولذلك سموا افراطا. والفرط هو الذي يشفع، الفرط هو الذي يسبق، الفرط عند العرب هو الذي يسبق إلى مولد الماء، فهو سبق أبويه إلى الجنة. فرط يعني سبق أبويه إلى الجنة، فهو يشفع لأبويه بإذن الله عز وجل. نعم.
ما حكم قول القائل: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا؟
هذا قسم، لأنه يقول: أقسم عليك بالله، هذا قسم، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سألكم بالله فأعطوه. هو جائز هذا، لكن الأولى أن لا يقال، لأن فيه إحراج، فيه إحراج للمسؤول، ربما لا يعطيه ثم يقول قد تهاون بهذا القسم: من سألكم بالله فأعطوه. فالأولى ترك هذا، لكن هو جائز، إذا فعله فهو جائز، لكن يتعين على المسؤول أن يجيب وأن يبر بيمين هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
كيف نوفق بين قوله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين الآية، وذلك عندما أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب وبين شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه يوم القيامة لتخفيف العذاب عنه.
هذا أجبنا عنه في أثناء الكلام وقلنا الآية ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يستغفروا المشركين، هذا ليس من باب الاستغفار. ليس الشفاعة لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه ليس من باب الاستغفار، وإنما هو من باب تخفيف العذاب عنه. لكن يمكن أن تقول كيف نجمع بين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فهي نفعته؟ هذا الذي ينبغي أن يكون السؤال. والجواب أن نقول لم تنفعه بالخروج من النار، لا ما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني بالخروج من النار، قال تعالى وما هم منها بمخرجين، لكنها نفعته بسبب تخفيف العذاب عنه فقط. نعم.
قلتم فضيلتكم بأن البشارة تكون في الأمر المحظوظ، والله يقول سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فما نوع البشارة في الآية الكريمة؟
هذا الأصل، الأصل أنها في الأمر المحظوظ، الأصل أنها في الأمر المحظوظ، هذا هو الأصل. فقد تطلق على الأمر المكروه، بعض العلماء يقول هذا من باب السخرية بالمشركين والكفار، أو أنه بشرهم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وهو العذاب والعياذ بالله. لأنك لما تخبر إنسانا بأمر مكروه ترى أنه يتغير لونه، يتغير لونه وبشرته، فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم خبرا فظيعا يظهر أثره على بشرتهم من الخوف والانزعاج والعياذ بالله، أو أنه من باب السخرية بالمشركين. نعم.
والدتي نذرت نذرا بأن تذبح ذبيحة في اليوم السادس من شهر سفر من كل عام، فاختارت هذا الشهر جهلا منها حيث أنها تظن أنه من الأشهر المحرمة، فهل يجوز فعلها هذا؟
هو من الأشهر المحرمة. نعم. وفعلها هذا لا بأس به، إذا نذرت أن تذبح في شهر رجب، في شهر صفر، أو في شهر محرم، أو في لا بأس، إلا إن اعتقدت أن له فضلا خاصا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. أما أنها نذرت أن تذبح في كل شهر صفر، هذا نذر يعني نذرت أن تذبح ذبيحة لله عز وجل وجعها على الفقراء المحتاجين، هذا نذر طاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد حددته بهذا الشهر فيتحدد، كما لو حددته بشهر محرم أو شهر ربيع أو شهر جمال أو شعبان لا بأس بذلك. إنما الذي يعني العلماء كرهوه أو حذروا منه تخصيص رجب، لأن الجاهلية كانت تخصيص رجب، أما غيره من الأشهر فلا مانع من ذلك كما نعلم. الله أعلم. نعم. شهر صفر. نعم. ليس لي كراهية.
وأنه من أشهر المحرم.
نعم. أشهر الحرم ما هي؟ أشهر الحرم هي شهر رجب على الفرض، وشهر القعدة، والحجة، ومحرم. نعم، ليس من أشهر الحرم. ثلاثة من الفرض التي هي القعدة، الحجة، والمحرم. وشهر الفرض وهو رجب. أما الصفر ليس من الأشهر الحرم. نعم.
هي تعتمد أنه شهر محرم، يعني لها هدف في ذلك،
يلزمها النذر ولو كانت ظنت النذر، يلزمها النذر لأن حددت في الشهر، يلزمها النذر. نعم.
ما الفرق بين الفاسق والمبتدع، وأيهما أشد ضررا، وما حكم غيبة الفاسق والمبتدع؟
البدعة أعم من الفسق، البدعة أعم من الفسق، كل مبتدع يكون فاسقا، وليس كل فاسق يكون مبتدعا. فالذي مثلا يزني او يسرق او يشرب الخمر هذا يسمى فاسقا، لكنه ليس بمبتدع، لانه لم يحدث في الدين شيئا ليس منه، وانما احدث مخالفه فقط لدافع الشهوه، لدافع الشهوه وطاعه النفس، وهو يعلم ان هذا حرام، يعلم ان هذا حرام، هذا يعتبر فاسقا من عصاة الموحدين. أما المبتدع فهو الذي يحدث في الدين ما ليس منه، كان يحدث عبادة في الدين ليس لها أصل، كأن مثلا يجعل صلاة خامسة يقول الصلوات الخمس مثلا يجعل صلاة ثابتة يقول زيادة على الصلوات الخمس زيادة خير يقول هذه بدعة لا تجوز. أو مثلا يعمل مولد في يوم 12 من ربيع الأول هذه بدعة لا أصل لها في الدين لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاء الراشدون ولا القرون المفضلة هذا بدعة. وكل ما تحدث من العبادات وليس له أصل في الدين فهو بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة. والبدعة تنقسم إلى قسمين قسم مكفر وهو البدعة في الاعتقاد كبدعة الجهمية والعياذ بالله والبدعة المكفرة المخرجة من الملة أو تكون بدعة مفسقة وغير مكفرة كسائر البدع كأحداث الموالد وغير ذلك من البدع التي لم تصل إلى حد الكفر لكنها تعتبر فسقا نعم غيبة الفاسق هذا يستطيع إن كان في ذلك مصلحة تحذير الحاضرين منه يعني إخبارهم عنه وعن سيرته من أجل أن لا يغتروا به هذا شيء غرض صحيح لا بأس. أما إذا كان من باب التفكه في أعراض الناس وإشاعة المنكر هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز. أما الإخبار عن الفاسق لمصلحة فإخبار ولي الأمر عنه من أجل أن يأخذ على يده أو إخبار الناس من أجل أن يحذروا منه ولا يغتروا به فهذا لا بأس. أما إذا كان مجرد تفكه في المجالس وخوض في أعراض الناس من غير غرض صحيح فهذا حرام نعم. والممكن إذا كان في ذكره مصلحة وغرض صحيح من أجل تحذير الناس من ذلك يعني إنسان بعينه. أما التحذير من المبتدع عموما بدون تعيين فهذا طيب حذر الإخوان والجلساء من الابتداع في الدين ومن المبتدعة دون تعيين. أما التعيين فهذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه ناس يغترون به ويظنون به إنه سني وأنه مستقيم وأن تعرف أنه مبتدع يتعين عليك أن تبين لهم لأن هذا من باب النصيحة لأن لا يغترون. ففيه فرق بين المعين وغير المعين.
ما حكم من أنكر توحيد الأسماء والصفات؟
هذا إن كان متعمدا ويكفر. أما إذا كان مقلدا لغيره فهذا يضلل قال هذا ضلل لكنه لا يكفر لعذره بالتقليد و... نعم يفرق بين المقلد وغير المقلد. نعم.
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة؟
في فرق بين المتأول وغير المتأول. غير المتأول هذا يكفر بنفي الأسماء والصفات. أما اللي ينفيها بتأويل ظن أنه صحيح فهذا يكون التأويل عذرا له في عدم التكفير لكنه يضلل ويخطأ. نعم.
ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة فيحتج ويقول أنا لن أدخل الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقصر في العمل؟
هذا لا يجوز. هذا لا يجوز ان يترك العمل ويقول انا ادخل الجنه بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. هل محمد يستغفر لك ان يدخلك الجنه؟ الجنه بيد الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه كما سمعتم في الباب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لعمه وعمته وابنته؟ قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. محمد لا ينكر الناس ولهذا يقول الله تعالى أفأنت تنكر من في النار. إنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ هذه مهمته. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أما الإنقاذ من النار والإدخال في الجنة فهذا يكون لله سبحانه وتعالى ولكنه يكون بسبب الأعمال الصالحة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم. المتقين هذا هو السبب، التقوى. إن الأبرار لفي نعيم، هذا هو السبب، الفجر. وإن الفجار لفي جحيم، هذا هو السبب، الفجور. فدخول الجنة ودخول النار إنما هو بالأعمال الصالحة أو السيئة. نعم. والإيمان والعمل الصالح سبب للشفاعة بإذن الله، سبب للشفاعة بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا تضايق بعض الناس من أولاده أو من هم حوله قال يا شفاعة محمد، فما حكم قوله هذا؟
هذا لا يجوز، هذا دعاء لغير الله عز وجل. إذا كان لا يجوز أن يقال يا وجه الله يا رحمة الله، لا تدعى صفة الله جل وعلا، كيف يدعى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، ولا تطلب الشفاعة إلا من الله، تقول اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة، هذا طيب. أما أن تقول يا محمد اشفع لي لا يجوز، أو يا شفاعة محمد لا يجوز من باب أولى.
هل صحيح أن العلماء بعض منهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمه إلى قسمين، وهل لنا معرفة هذه الأقسام؟
نعم، هذا صحيح. بعض العلماء أجمل وقال التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. هذا إجمل. وإذا فصل تقول التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات حصل فيها مخالفة من الطوائف المبتدعة في نفيها أو تأويلها، لذلك أفردت ببحث وجعلت قسما مستقلا من أجل الرد على هؤلاء، وهو تقسيم صحيح يرجع إما إلى الإجمال وإما إلى التقسيم، والمعنى واحد. نعم.
ما هو القول الصحيح في حكم حلق اللحية أو تقصيرها وأخذ شيء منها؟
ما هو القول الصحيح؟ قول الحق صواب. القول الصواب والحق هو تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. أما القول بحلقها أو بقصها هذا ما هو صحيح، وليس له أصل، وكلام باطل لأنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإرسالها وإحسائها، وأما العملية فلأنه صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية، لحية عظيمة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قص الشارك هذا من خصال الفطرة ومن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهارون عليه السلام يقول لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا برأسي، على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحى، خاتمهم صلى الله عليه وسلم كان له لحية. فهذا هو الصواب. أما أن يقال ما هو الصحيح، لا هذا غلط. بل السؤال يقول ما هو قول الحق أو ما هو الصواب في هذا؟ الصواب هو ما ذكرناه. نعم.
هل لي أن أسكن مع شباب لا يصلون في المسجد مع الجماعة ولا في البيت، وبماذا تنصحونني أن أفعل معهم أثابكم الله؟
لا تسكن معهم إلا إذا كنت تقوم بواجب الإنكار والنصيحة وتطمع أنهم يقبلون ويهتدون. أما إذا سكنت معهم ولم تنكر ولم تنصح فهذا لا يجوز لك، لأن هذا جبل المعصية موافقة عليها، ترك للإنكار الواجب عليك. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في الحديث أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشريفه، فلما رأى الله ذلك منه ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. لا يجوز لك أن تجلس معهم إلا بشرط أن تنكر عليهم وأن تنصحهم وتقنع أنهم يهتدون ويقبلون. أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنه يجب عليك اعتزالهم والسكن بعيدا عنهم. نعم.
إذا تكلم أحد الدعاء وذكر بعض من يؤول صفات الله بخير كأن يقول الشهيد أو هو خير من تكلم وشرح قول لا إله إلا الله، فهل يكون هذا الدعاء مبتدعا مثل من أول الصفات؟
أما الشهيد هذه لا تطلق إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحكم لأحد بأنه شهيد إلا بدليل، ولكن نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل المعاصي دون أن نجزم بالشهادة لأحد أو بالجنة لأحد أو بالنار لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله، فلا يجب أن نقول فلان شهيد أو فلان شهيد إلا بدليل، هذا لا يجب. وأما إذا كان أحد من العلماء أو الكتاب المثقفين عنده شيء من الأخطاء، عنده شيء من الضلالات، فلا يجب لنا أن نثني عليه، لا يجب لنا أن نثني عليه إلا إذا بينا ما عنده من الأخطاء والضلالات من أجل أن لا نغرر بالناس فيظنون أن هذا الشخص ليس عنده أخطاء وليس عنده شيء من الضلالات، إذا أثنينا عليه ولم نبين ما عنده فهذا خديعة للناس، إما أن تسكت عنه ولا تذكره بشيء وإما أن تبين ما عنده كما يفسرون الناس فيه. وأما أنه خير من فسر لا إله إلا الله فما أدري منه يقصد، إذا كان عنده أن يفسر لا إله إلا الله فسير صحيح الحمد لله هذا طيب، لكن لا يمنع أن يكون عنده أخطاء أخرى. نعم.
قرأت في بعض الكتب أن الإيمان غير مخلوق وأيضا أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، فما صحة ذلك؟
الإيمان من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلقه في قلب العبد، يخلق الإيمان في قلب العبد، هو مخلوق بمعنى أن الله أوجده في قلب هذا العبد، هذا هو معنى مخلوق، أن الله أوجده في قلب هذا العبد. والإيمان إنما يكون بفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله هو الذي قدر الإيمان وقدر الكفر وقدر الطاعة والمعصية والخير والشر كله بقضاء الله وقدره وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
رجل كان يداوم على صلاة الوتر ثم تركها مدة طويلة، فهل عليه قضاء ما ترك أم لا؟
الوتر لا إذا كفر لا يقضى، إنما إذا تركته ليلة من الليالي نمت عنها وتكاسلت عنه تقضيه، أما إذا تكاثر عدة ليالي فلا تقضيه، لأنه نافلة، لأنه نافلة، وإذا كثرت فهذا يشق على المسلم أنه يقضيها، إنما هذا في الفرائض هي التي تقضى ولو كثرت، أما النوافل إذا كثرت لا تقضى، أما إذا لم تكثر في قضائها خير فإنه يقضي مثل الوتر. نعم.
وجدت في هذا الزمن ألعاب كثيرة اشتبهت على المسلمين كالبلوت والكيرم والضومنة، فما رأي فضيلتكم في هذه الألعاب وإذا لم تشغل أحدا عن الصلاة؟
لا، ما تجوز الألعاب هذه، الكيرم والبلوت هذه ما تجوز، أولا لأنها تلهي عن ذكر الله عز وجل، وثانيا أنها تسبب اختلاط الإنسان بالسفهاء والناس غير الطيبين، لأنها لا يلعبها في الغالب أو في جميع الأمور، لا يلعب هذه الأمور إلا من فيه سفاهة، لأن العاقل يتنزه عن هذه الألعاب، لا يلعبها إلا ناس عندهم خفة عقول أو سفاهة، الإنسان يختلط مع السفهاء، الإنسان ينبغي أن يكون مع الناس العقلاء والناس الطيبين الذين يستفيد منهم، وثالثا لأن لعب هذه الأمور يحمل على السهر في الليل، سهر في الليل ويكسل عن صلاة الفجر أو يسبب ترك القيام لصلاة الفجر، ففيه محاذير، فيه محاذير كثيرة، وإذا صار فيه عوض صار فيه جوائز صار من الثمار بلا شك، لكن حتى ولو خلى من الجوائز ولم يكن من الثمار فإنه محرم لبقية المفاسد التي ذكرتها لكم. سهر الليل، الاختلاط بالسفهاء، الصد عن ذكر الله، لأن ذكر الله مو خاص فقط في الغرائب، الله في كل حال المسلم مطلوب منه أن يذكر الله بلسانه وبقلبه وفي جميع أوقاته ما تيسر له، وكونه يصرف الوقت في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم وقراءة الكتب التي يستفيد منها هذا هو الواجب عليك. أما أن يصرف الوقت في لعب البنوك ولعب هذه المسميات فهذا صرف للوقت غير فائدة بل بما فيه ضرر، والمسلم يترفع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم.
رجل تسلم سيارة من قبل الدولة ويقوم بإصلاحها وجميع لوازمها من بنزين وزيت وخلاف ذلك، فهل له أن يستخدمها في أغراضه الخاصة؟
رجل
تسلم سيارة من قبل الدولة عن ما هي؟
نعم، سيارة للعمل يعني.
نعم،
سيارة للمصلحة للدائرة التي يعمل فيها للعمل. نعم، لا يجوز أن يستعملها في حوائجه الخاصة، والمعروف أن سيارات الدولة تصرف لها تكاليفها من الدولة، لها تطيات، لها البنزين ولها الإصلاح من الدائرة الحكومية التي تتبعها، فلا يجوز له أن يقول أصرف عليها واستعملها، لا، لأن الدولة خصصت لها مصروفات من أجل أن تحافظ عليها، لا يجوز أن تستعملها في حوائجه الخاصة ولو أن تنفقت عليها من عندك، لأن نفاق عليها ليس في محل، لأن لها نفقة من الدولة. نعم.
رجل قال لزوجته علي الطلاق ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، فما حكم ذلك؟
ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا،
يعني
خالفة، ما يدري وش قصده، إن كان قصده إيقاع الطلاق فهو يقع إذا جلس، أما إن كان قصده منعها من الجلوس في بيته فقط ولم يحصل الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الأكثر على أنه وقع أيضا لأنه طلاق معلق، حصل المعلق عليه يقع الطلاق، هذا اللي عليه أكثر الفقهاء. وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان قصده المنع أو الحث على الشيء، يعني قصد بذلك معنى اليمين ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق، فهو يجري مجرى اليمين وتكون فيه الكفارة. نعم، وهذا هو المتابع الآن، أنه كان قصده معنى اليمين وليس قصده إيقاع الطلاق فإنه تحله كفارة اليمين، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة مذكورة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قوله أيمانكم هذا عام يدخل فيه يمين الصلاة. نعم.
إذا صلت المرأة وانكسرت قدمها هل تصح صلاتها؟
إذا كان انكشاف غير اختيارها وانكسرت فلا تصح صلاتها، أما إذا كان متعمدة، إذا كانت متعمدة لكشفه أو غير متعمدة لكنها تركته لما علمت تركته مكشوفا أنها تصح صلاتها، أما إذا انكشف بغير اختيارها وانكسرته ليس عليها شيء. نعم.